الحمد لله المحمود في عليائه، المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى هي أول الأمر وآخره، وظاهره وباطنه، وسره وعلانيته. فالتقوى يا عباد الله هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. قال الحق سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى عباد الله هي نجاتكم، والتقوى يا عباد الله هي برهانكم يوم تلتبس الأمور ويختلط الظلام بالنور. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والتقوى كذلك نجاتكم يوم ينصب الصراط. قال الحق جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والتقوى كذلك عباد الله سبب من أسباب تفريج الكروب وإزاحة الغموم والهموم. يقول جل وعلا في كتابه العزيز: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك التقوى يا عباد الله سبب من أسباب تيسير الأمور وإزالة العقبات وتجاوز المفاوز بإذن الله جل وعلا. يقول جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والتقوى أيضا أيها المؤمنون سبب من أسباب محبة الله رب العالمين. يقول الحق سبحانه: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. والمتقون أيضا والمتقون أحباب الله جل وعلا، والله معهم بنصره وتأييده ورعايته وعنايته، كما قال جل وعلا: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فهذه هي معية التأييد والنصر والإعانة والرعاية من الله جل وعلا وتقدس. والتقوى أيضا أيها المؤمنون سبب من أسباب إزالة الخوف وإزاحة الهموم والغموم، وسبب من أسباب الطمأنينة والراحة. قال جل وعلا: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد جاءت التقوى في كتاب الله جل وعلا، وقد أخذت مساحة كبيرة في كتاب الله جل وعلا. وكما أن الله تعالى وصى بها الأولين والآخرين، كذلك حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كان يوصي بها كثيرا. فما سأله أحد من أصحابه عن وصية من الوصايا إلا وأوصاه بتقوى الله جل وعلا. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نعم عباد الله، إنها التقوى التي أمر الله جل وعلا بها، وهي الأمر الذي فيه صلاح حال الإنسان في الدنيا والآخرة، وهي سبب من أسباب النجاة في الدنيا والآخرة. والمتقون من ألين الناس عريكة، ومن أشرحهم صدرا، وأكثرهم طمأنينة، وأقواهم قلوبا بإذن الله رب العالمين. ولقد تنوعت عبارات العلماء في تعريف التقوى، والمؤدى والمصير واحد. فلقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن معنى التقوى، فقال له: يا أمير المؤمنين، إذا كنت بأرض فيها شوك وحجر فماذا تصنع؟ قال: أشمر وأتقي. قال: كذلك تقوى الله. وقال فيما يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال في تعريف التقوى: أنها الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه في تعريف التقوى أنه قال: تقوى الله جل وعلا هي أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وروي عن طلق بن حبيب التابعي رضي الله عنه أنه قال في معنى التقوى: تقوى الله جل وعلا هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله رب العالمين. وقال بعض السلف: التقوى هي ألا يفقدك الله حيث أمرك، وألا يجدك حيث نهاك. ما أجمله من تعريف، وما أحسنه من تعبير. التقوى هي ألا يفقدك الله حيث أمرك، وألا يجدك حيث نهاك. ومعنى التقوى المشتهر عند الناس هو أن تعمل بطاعة الله جل وعلا اتقاء ناره وغضبه سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، إنها التقوى التي أمر الله جل وعلا بها، وأمر بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سمعتم من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمار وفوائد التقوى ما هو محفز ودافع ومهيج لكل من يخاف الله ويتقيه أن يكون من المتقين. رزقني الله وإياكم تقواه، وقادني وإياكم إلى رضاه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى ليست شعارا يرفع، ولا كلمة تقال، ولا عبارة تطلق هكذا، وإنما التقوى واقع يترجمه الإنسان من خلال أقواله وأعماله وتصرفاته. فما أسهل كلمة التقوى على الألسنة، ولكن الواقع هو الذي يصدق ذلك أو يكذبه. فالمتقون هم من أكثر الناس قربا إلى الله جل وعلا، وبعدا عن معاصيه ومواضع سخطه سبحانه وتعالى. والتقوى أيها المؤمنون تأتي حينما يبتعد الإنسان عن كثير من الحلال خشية الوقوع في الحرام. نعم عباد الله، إنها التقوى التي تبعد الإنسان عن تخوم وعن حدود الحرام حتى لا يقع فيه. والتقوى عباد الله هي التي تجعل الإنسان يحجم عن الإقدام على كثير من المشتبهات صيانة لدينه وعرضه، وتقوى لربه جل وعلا وتقدس. ولذلك تتنوع نماذج التقوى في حياة الناس، وأعظم ذلك الابتعاد عن قول هذا حلال وهذا حرام لمن لم يمتلك أدوات الفتوى ولا أدوات العلم. فإن كثيرا من الناس وللأسف الشديد ممن يزعمون أنهم من أصحاب التقوى، إذا جاءت قضية التحليل والتحريم والفتوى لا سيما التي تخص مجموع الأمة تجده يوغل إيغالا شديدا، ويتقحم أبواب القول على الله بغير علم، وهذا نوع من أنواع عدم تقوى الله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وللأسف الشديد في خضم هذه الأحداث وفي خضم هذا الواقع يوغل كثير من الناس
ويتحدثون في قضايا لو عرضت على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لتجافوا عنها ولهربوا منها خشية من الله رب العالمين. ومع ذلك بعض الناس لا يميز بين كوعه وكرسوعه، ومع ذلك يقول هذا حلال وهذا حرام وهذا جائز وهذا غير جائز، وهو لا يعرف أبجديات العلم، فضلاً عن أن يتصدر للفتوى والقول بالتحليل والتحريم. ومن تقوى الله جل وعلا فيما يتعلق بقضايا المعاملات المالية الابتعاد عن المشتبهات، والحذر الشديد من كل ما من شأنه أن يمثل شبهة في كسب المال، عافانا الله وإياكم. والواجب على المسلم أن يمتثل لأمر النبي عليه الصلاة والسلام القائل: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشبهات، فمن اتقى الشبهات وبينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فإذا كانت هناك معاملة مشتبهة لا يعلم الإنسان فيها هل هي حلال أم حرام، ونفسه تجاذبه الاندفاع وراءها والسير خلفها، فتأتي التقوى هنا لتمنعه من التصرف في هذه المعاملة. أما الذي يتقحم وأما الذي يقدم وليس همه إلا جمع الدرهم والدينار، فإن هذا قد افتقد لتقوى الله رب العالمين. نسأل الله العافية والسلامة. انظروا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، حينما جاءه غلام من غلمانه بلبن فشربه، أهدى له لبنا، ثم لما انتهى قال له: يا أبا بكر، أتدري مما هذا اللبن؟ قال: لا. قال: كنت قد تكهنت في الجاهلية ولا أحسن الكهانة، فأعطاني رجل مالا فاشتريت به هذا اللبن، فوضع أصبعه في فمه وقاء كل ما شربه، فلامه الناس في ذلك وقالوا له: اتق الله، فإن الحرام عليه وليس عليك. فقال: والله لو لم يخرج إلا بخروج روحه لأخرجتها أو لأخرجته. نعم، إنه الابتعاد عن المشتبهات، إنه الفرار مما حرم الله رب العالمين. وللأسف الشديد بعض الناس يحاول أن يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله. من الناس من يحاول أن يضحك على ذقون الآخرين ونسي بأن الله يراه وبأن الله مطلع عليه. يأتي بعض الناس فيصم أذنيه ويغشي عينيه فيقدم على معاملة، ثم بعدما يوغل فيها وينشز العظم ويتربى اللحم يبدأ يسأل أهل العلم، وهذا من أعجب العجب. لا يجوز لمسلم أن يقدم على معاملة وهو لا يعلم الحكم الشرعي فيها، لا سيما إذا كانت من المشتبهات. ومن تقوى الله أيها المتقون حينما تعرض للإنسان المعصية بكل صورها وأشكالها، وليس ثم مانع من الإقدام عليها والتلبس بها إلا تقوى الله رب العالمين، فإن هذا دليل وعلامة على تقوى الله جل وعلا. حينما يخلو الإنسان بمعصية الله وحينما يخلو بالشهوة التي تميل إليها النفس، فيشعر أو يكون أمر لا شعوري يصدر منه ويصرخ في وجهها قائلا: معاذ الله، صرخة يوسف عليه الصلاة والسلام، فإن هذا دليل على تقوى الله رب العالمين. وأما إذا رأى بأنه يوغل في هذه المعاصي ويقدم على هذه الشهوات، فهذا دليل على ضعف التقوى أو انتفائها من صدره ومن قلبه، نعوذ بالله من ذلك. تقوى الله أيها المؤمنون سبب من أسباب نجاتكم. وإن من عدم تقوى الله رب العالمين إذا قيل للشخص: اتق الله، قال: عليك بنفسك، عليك بخاصة نفسك. كان الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم عمر ابن الخطاب إذا قيل له اتق الله خر على ركبتيه مرتجفا خائفا من ربه جل وعلا. ومن الناس من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن أبغض الكلام إلى الله جل وعلا أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك بخاصة نفسك أو عليك بنفسك، وهذا أمر يكاد أن يكون معمولا به عند أغلب الناس. إذا قيل لو اتق الله خاف الله جل وعلا يزداد والعياذ بالله غرورا وتيها وظلما، نعوذ بالله من ذلك، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقة الزوجية. فكثير من الأزواج يمارس إقصاء وسحقا وظلما لزوجته، فإذا قالت له اتق الله يا رجل أخذته العزة بالإثم، فبدل أن يخر على ركبتيه خائفا من الله يذهب فيزيد في ظلمها، نعوذ بالله من ذلك. أيها المؤمنون عليكم بتقوى الله جل وعلا، فإنها التجارة الرابحة التي تشرون، والغاية الطامحة التي ينبغي إليها تسعون وتجرون، نعم، لأنها النجاة يوم القيامة. هذا وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى إذ أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه، فقال ربنا جل وعلا وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر الكفر والكافرين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى، اللهم جنبنا العسرى، اللهم اغفر لنا في الآخرة والأولى، اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقى ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.